الحمد لله ذي الجلال والإفضال والنوال، كسى عبده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بأسنى أثواب الجمال، وجعله في عالم الخلق مظهر غاية الكمال، وجعله الهادي الأعظم إلى طريقه، والشفيع الأعظم في دار المآل. فصلوات ربنا عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى من سار في طريقهم وشرب من رحيقهم الصاف الزلال، إلى يوم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، واجتماع الخلائق أجمعين، فيجمع أهل السعادة تحت لواء الحمد الذي يحمله جامع صفات الكمال. اللهم صل وسلم على خير محمود وحامد وأكرم مشهود وشاهد، وعلى آله وصحبه ومن دخل في دربه من كل راكع وساجد، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا واحد. وقد مر بنا التأمل في الآيات المنزلات على قلب الكامل من ربه العظيم. أوائل سورة المائدة خطاب من الله لأهل الإيمان به، جعلنا الله وإياكم في خواصهم، وقوانا في الإيمان ورقانا في مراتبه، وخاطبنا فذكر لنا في أول السورة ما يتعلق بمظهر ربوبيته لنا لنقوم بحق عبوديتنا له. فخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كان ذلك العقد بين عبيد مملوكين ورب إله مالك. فذكر سبحانه وتعالى مظاهر ربوبيته في هذه الحياة بما هيأ لنا من المطاعم والمشارب، وبين لنا الأحكام فيها. ولما كان أظهر شؤون الربوبية تتعلق بما يحتاجه الخلق، وكان أكثر ما يحتاجونه في الحس تلك المطاعم وتلك المناكح، فبين لنا الأحكام فيما مر في الآيات فيما يتعلق بهما، ثم وجه الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، هذه شؤون ربوبيتي فيما شرعت لكم مربيا لكم وسخرت لكم على ظهر الأرض، فأين حقائق عبوديتكم في قلوبكم معي؟ يا أيها الذين آمنوا، العهد الذي بيني وبينكم والعقد الذي عاهدتكم عليه، قوموا بالوفاء بالعهد فيما بيني وبينكم. هذه شؤون الربوبية قد أتحفتكم بكل ما تحتاجون إليه، فمن العدم خلقتكم، ووسط بطون أمهاتكم راعيتكم وربيتكم، وفي العالم بسطت لكم كل ما تحتاجون إليه، ودفعت عنكم من الأسوأ ما تعلمون وما لا تعلمون، فقوموا بحق العبودية منكم لي. هذه حقوق الربوبية قد برزت على الكمال، فأينكم من حق العبودية في العقد الذي بيني وبينكم؟ ولما كان أظهر مظاهر العبودية بعد الإيمان الصلاة، وكان الدخول إليها بواسطة الطهارة، جاء هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وتطرب أرواح المؤمنين كلما سمعت الخطاب واستشعرت مصدره من رب الأرباب. رب الأرباب يخاطبك، رب الأرباب يكلمك، رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علا يهاتفك بخير الوسائط: أرأيت لو أن عظيما من خلقه في عينك هاتفك بواسطة الانترنت أو التليفون كيف تمسي وكيف تصبح جدلا مسرورا وتقول خاطبني فلان وكلمني فلان وناداني فلان. هذا رب العالمين يا أيها المؤمن بالله يخاطبك، فلا تتعجب فيما أسخر هذا الخطاب من أرباب الألباب. فكانت لهم أحوال وشؤون في ذوق حلاوة الاقتراب ولذة الخطاب، فإن كنت لازلت عنها غائبا ومحروما من ذوقها فينبغي أن تشمر، وينبغي أن تتعرض لأن ينفحك هذا الرحمن بنفحة من نفحاته يذيقك بها لذة مناداته وخطاباته. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، أين أردتم القيام إلى الصلاة؟ حذف هذا الفعل وباشر بقوله قمتم في إشارة إلى أن فعل الصالحات تحتاج مبادرة ومسارعة إليها، فأخفى الفعل للإرادة وأقام فعل العمل نفسه، فقال إذا قمتم إلى الصلاة إشارة إلى أن أعمال الخير في الحياة من قبل المؤمنين تحتاج إلى المسارعة، تحتاج إلى الاغتنام، تحتاج أن لا يتراخى ولا يتباطى ولا يتكاسل، فإن العوارض والشواغل والقواطع كثيرة، ربما قطعه عنها قاطع فلم يعمل بعد ذلك وفاته من العمل ما يتحسر عليه بعد ذلك. فشان الصالحات إذا ورد داعيها أن يلبى عاجلا، ولا ترجى فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت في اللحد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف قرأت القرآن؟ تقرأ بعدين تقول عبد من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن وحذف الفعل لإشارة إلى المسارعة إلى هذه الخيرات، إذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن وانبعثت منك العزيمة لقراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لتدخل دائرة استماع الخطاب محصنا من القواطع التي تقطعك عن فهم سر الخطاب وعظمة الخطاب ونورانية الخطاب وبركة الخطاب وهداية الخطاب وإرشاد الخطاب وتعليم الخطاب وما احتوى عليه الخطاب من أسرار الربوبية والألوهية التي تناديك وتخاطبك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تتحصن من كيده وبلواه من كل ما يشغلك حتى تتهيأ للفهم وللوعي لما يخاطبك به الله تبارك وتعالى. فكذلك إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وذلك محل إجماع. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ثم عبر قمتم إشارة إلى أن الصلاة تحتاج إلى معنى الإقامة، وأن لفظ القيام بالشيء يوحي إلى معان من إتقانه وإحسانه وأدائه على وجه الإحسان. قام بالأمر، تحمله مهتما متقنا محسنا له. إذا قمتم إلى الصلاة، وليس المراد بذلك إلا تلك القومة المعنوية، سواء من أراد أن يصلي قائما أو قاعدا في النفل أو عاجزا عن القيام في الفرض فيصلي وهو قاعد ولو مضطجع ولو على جنب، فكلهم يدخلون إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إشارة أيضا إلى علو هذه الصلاة وأنها تحتاج من الذي يريد الاتصال بها قياما. فقم حتى تتأهيا لدخول الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ففيه الأمر بغسل هذه الوجوه الظاهرة بالماء المطهر، وفيه واجهوني بوجهة صافية، اغسلوا وجوهكم. ما تقبل إلى حضرتي وأنت متوجه إلى سواي، استحي على نفسك، تقابل من ثم تلوي إلى من؟ العالمون خلقه في الأرض وفي السماء، عبيده وملكه، كيف تنصرف عن المالك إلى المملوك؟ غسلوا وجوهكم، غسل وجهك من هذه الالتفاتات. فاغسلوا وجوهكم، تدخل بوجهة صادقة تعبر عنها بقولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، غسلته من الالتفات إلى ما سوى ربي. فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد أعاننا الحق تبارك وتعالى بفعل الوضوء على ذلك الغسل المعنوي، فجعل الوضوء كفارة لخطيئاتنا ولسيئاتنا، ليتحقق لنا إدراك الغسل المعنوي لمعايبنا وزلاتنا. فكما أن هذه الجوارح تطهر بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، فكذلك تطهر القلوب وتطهر الأرواح بماء الندم والخجل، ثم بماء الحياء والوجل. وإذا تطهرت البواطن صلحت لمخاطبة الظاهر الباطن سبحانه وتعالى. يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وتخرج خطايا الوجه مع غسل الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق، ما ترتفقون به من مجتمع عظم العضد وعظم الذراع، فهو المرفق الذي يرتفق به الإنسان، يتخذه مرفقا أحيانا يرتفق به. امسحوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم أيضا إلى المرافق. وفي غسل اليد تطهير لامتداد اليد لما حرم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه تخرج خطايا المرء من عند وضوئه حتى تخرج من تحت أظفاره. وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، الصقوا الأيدي بالرؤوس، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة أبي عمرو هنا وبعض القراء، وقرأ الأكثرون وأرجلكم بفتح اللام بالعطف على وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم. وأما القراءة بالجر وأرجلكم فقد ذكر المفسرون أنها على ما هو معلوم في قاعدة في لغة العرب من اتباع الحركة للمجاورة لمجاورتها الرؤوس، وإنما أتبعها في هذه القراءة المجاورة هذه للتنبيه على الاقتصاد في غسل ولما كانت الأرجل معرضة للأوساخ أكثر من غيرها من البدن، ويصب عليها الماء صبا، أرشد باستعمال حركة المجاورة إلى الاقتصاد في صب الماء. اغسلوا أرجلكم غسلا كأنه مسح قريب من المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على هذه القراءة. قال العلماء خاطب الحق المؤمنين عند القيام للصلاة بالطهارة بالوضوء، إذن فالوضوء شرط لصحة الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم إن الإمام الشافعي فهم أيضا من هذه الآية أنه شرع للنية في الوضوء من حيث الأمر بهذه الأشياء عند إرادة القيام إلى الصلاة فهي عبادة أمرنا بالإخلاص فيها وإنما يكون الإخلاص بالنية وإنما الأعمال في الشريعة بالنيات. وفهم الإمام أبو حنيفة أن الآية خاطبت بإيجاد هذه الأفعال فإذا وجدت فقد حصل المقصود من وجودها. ومن الفهمين جاء القولان في فرضية النية في الوضوء أو اشتراطها وفي سنيتها وعدم اشتراطها كذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كما فهم أيضا بعض الأئمة من الآية التعجيب بالفاء في قول فاغسلوا وجوهكم، فيكون أول ما يبدأ به غسل الوجوه، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما بعده وراءه، فأخذ من ذلك الترتيب. وقال بعض الأئمة إنما القصد حصول هذه الأفعال والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، ولم يأخذ القائلون بوجوب الترتيب من العطف بالواو الحكم، لم يأخذوه من العطف بالواو، فالعطف بالواو لا يفيد الترتيب عند الكل على ما عليه جمهور أهل اللغة، على أن لبعض أهل اللغة كلاما في الترتيب بالواو أيضا ما لم تقم قرينة على غير إرادة الترتيب. وإنما أخذه القائلون بوجوب الترتيب من قرائن ودلالات، منها فعله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قوله ابدأوا بما بدأ الله به الذي جاء عند حجته عندما سعى بين الصفا والمروة وقال أبدأوا بما بدأ الله به، ولما سئل عن السعي بينهما أبي الصفا نبدأ أم بالمروة قال ابدأوا بما بدأ الله به، فأخذ على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الحديث الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به. ومن المعلوم أن وضوءه ذلك كان مرتبا، كان مرتبا كما جاء في الرواية، فأخذ من هذا القائلون بالترتيب ولم يقل به الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقال لهم بعضهم إن أخذتم من هذا الترتيب من الحديث فالحديث إذن جاء وقد كانت الموالاة قائمة، توضأ موال، فهل تلزمون أيضا بالموالاة إذا قلتم الترتيب واجب لأنه قال لا يقبل الله الصلاة إلا به فقد والى أيضا ولم يقطع، فهل تقولون بوجوب الموالاة؟ قال بها الإمام مالك، القائلون بوجوب الترتيب من الشافعية لم يقولوا بوجوب الموالاة، فلهم استدلالات من إخراج الموالاة بقراء وأوجه أخرى. وهكذا أئمة دين الله تعالى في استقائهم المعاني من النصوص لهم غوص على الدلالات والإشارات لسعة الشريعة الغرة والنص الوارد. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. ولم يستدل أحد من أهل السنة على قراءة وأرجلكم بالكسر على أنه يجوز مسح الرجلين أبدا، وإنما يجوز المسح على الخفين إذا لبس على الطهارة كما دلت عليه السنة الشريفة، وأما مسح الرجلين فلا، ولم يقل به أحد من أهل السنة. قال بعض الطوائف من المبتدعة أنه يكفي في الرجلين مسحها. رد عليهم ذلك بما صح من البيان على لسان الموكل إليه بيان القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال وأرجلكم إلى الكعبين، وقد صح في الحديث أنه لما جاء إلى الصحابة وقد توضأوا فرأى أعقابا مؤخر أرجلهم بيضاء لم يصبها الماء، نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وجاء في الحديث أنه لما قال ذلك وهم في المسجد ينتظرون الصلاة قال فما رأيت كبيرا ولا صغيرا في المسجد وضيع شريفا ولا وضيعا إلا وهو ينظر إلى عقبيه يتأكدون من وصول الماء إلى أعقابهم. وجاء في الحديث أيضا أنه رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه موضع ظفرين لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المسح واجب، على أن الغسل هو الواجب ولا يفيد المسح، والغسل مسح وزيادة. وجاء الاختلاف في من غسل رأسه بدل أن يمسحه، على أن المسح قد يستعمل في اللغة ويراد به الغسل، يقولون مسحت الأرض المطر. كيف مسحتها؟ غسلتها، فضل صبت الماء عليه صبا حتى طهرتها، قال مسحت الأرض المطر، مسحت الأرض المطر، مسحت المطر الأرض. وامسحوا برؤوسكم، فاختلفوا والجمهور على أنه لو غسل رأسه بدل أن يمسحه كفى، والذين وقفوا مع أن البال لإلصاق، فقال لابد من إلصاق، إلصاق اليد بالرأس، فإذا تم الإلصاق فقد حصل. إذا فسرنا الباء للإلصاق فهل يكفي بعد ذلك مجرد ما تصله اليد أو يستوعب الرأس بالمسح؟ فقال الإمام مالك يستوعبه كله أو أكثره في رواية عنده، وقال الإمام أبو حنيفة ربع الرأس. وهذا أخذ الإمام الشافعي أن الباء في قوله تعالى برؤوسكم للتبعيض، وإذا قالوا بالإلصاق فينطبق على المذاهب كلها، لكن تقدير ما يلصق بعد ذلك اليقين منه ما يقع عليه اسم المسح، وهذا الذي أخذ به الإمام الشافعي. والاحتياط فيه أن يؤخذ المسح الجميع، وهذا الذي عليه الإمام مالك. والتقدير بعد ذلك بالربع لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته أي مقدمة الرأس ثم أكمل المسح على العمامة، قدره الإمام مالك أنه الربع لأن للرأس ناصية وقذاه وجانبان أربع أربع، فالناصية ربع، فإذا مسح ربع الرأس كفى. فينبغي مسح الرأس كله مرة عند أكثر الأئمة وثلاثا عند الشافعية لعموم حديث مسلم توضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ولم يستثني مسح الرأس، ولما جاء في رواية أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثا، أخذ بهذه الرواية أظنها عند ابن ماجه، وردها الإمام البيهقي عليه في السنن الكبرى، أخذ بها من قال بالتثليث في مسح الرأس. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذه طهارة علمنا الله إياها من فوق سبع سماوات، أنزل هذه الآية وجد الصحابة يتوضؤون من سنين، توضؤوا من أول ما فرضت الصلاة والوضوء مفروض، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة الشريفة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ يعلم الناس الوضوء والصلاة، وسافر إلى المدينة وهو يعلم الناس الوضوء والصلاة، ومرت السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، في السنة الخامسة وهو راجع من غزوة المريسيع نزلت الآية، وهم يعرفون الوضوء وما نزلت الآية لمجرد تعليمهم ولكن لأسرار التقرير والخطاب من الكبير. كما علمناكم بواسطة رسولنا فها نحن بلسانه نخاطبكم الآن مباشرة نقرركم على هذه الأفعال والأعمال لتكون وصلتكم بنا أقوى. فبين لهم إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هم قد هم يتوضؤون من زمان، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. فصارت أداؤها بعد ذلك الخطاب أحلى والشان فيها أعلى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، وكانت من بركات آل أبي بكر، فإن سببها ضياع العقد لسيدة عائشة وهم راجعون من غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق، وأصبح الناس على غير ما، فنزلت آية التيمم، مع أنه تعرض صلى الله عليه وسلم بمرات متعددة لفقد الماء، إما حتى للشرب وإما للوضوء، ففي بعض الأحيان أظهر المعجزة وبعض الأحيان جاءت رخصة التيمم في مثل هذا. وفي الصحيحين عن سيدنا أنس يقول حانت صلاة العصر والناس على غير وضوء وما هناك ماء يتوضؤون به، فأمر صلى الله عليه وسلم بماء جليل فجاء به إليه فوضع يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضؤوا من عند آخرهم وهذا ماء توضأ به الصحابة ما توضى بمثل أحد قبلهم ولا بعدهم، لم يتوضى بمثل هذا الماء ساداتنا الأنبياء من قبلهم، بمثل ذا الماء ما توضوا، لكن توضأ به هذا الركب الذين اختارهم الله لصحبة هذا السيد الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فمن يعرف قدر محمد يعرف قدر أصحابه، ومن يعرف الله يعرف قدر مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. فجعل ابن مسعود يقول فجعلت لا آل ما أجعل في بطني شرب من هذا الماء، عرف أن ماء ليس كمثله ماء. ومن هنا قال العلماء إن أفضل المياه على الإطلاق هو الماء الذي نبع من بين أصابع حبيب الخلاق، هذا ما شيء أفضل منه، ثم ماء زمزم ثم ماء الكوثر، ولكن هذا أفضل المياه. وأفضل الماء وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع صلوات ربي وسلامه. وتكرر له هذا في عدة غزوات وأسفار من أسفاره صلى الله عليه وسلم. قالوا لسيدنا أنس مرة كم كنتم؟ قال كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500، إيش كم كنتم كم كنتم؟ هذا بتقيس كم بيخرج من بين أصابع النبي؟ قال له لك كثير بعقلك، أنا وخاطبك عن أمر فوق الإدراك حقك فوق العقل. يقول سيدنا كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، يعني تعلموا اليقين منا، النبي علمنا هذا، علمنا اليقين ما علمنا القياس بالعقول. أنت بعقلك بتقيس كم بيخرج من بين اللحم والدم، ما كم مقدار كم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، خلي مقاييسك صلوات ربي على سيد الوجود وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ثم قال إلى المرافق، فهل يدخل مرفق أم لا يدخل؟ قال جماهير العلماء نعم المرفق داخل. قال وإذا غي الأمر بإلى فيقتضي الوصول إليه، ثم هل يدخل أو لا يدخل فبحسب القرائن، بحسب القرائن. وفي القراءة بالحركة المجاورة جاءت آيات غير هذه الآية، يقول تعالى فإني خاف عليكم عذاب يوم أليم. ما الذي في سورة سيدنا نوح؟ إن أرسلنا حكم أن أنذر قومكم قبل أن يأتيهم عذاب أليم ثاني. إني أخاف عليكم في سورة سيدنا هود في عذاب يوم محيط، وفي عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم مش عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، أليم حركة المجاورة. الوصف ليس لليوم، الوصف للعذاب، والعذاب منصوب وليس بمجرور، فجر أليم لحركة المجاورة مثل هذا. أما فيما يدخل بإلاء، نعم، فحسب ما تدل القرائن عليه يدخل. وعندنا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى مزقس، إلى ما عنده يدخل، هاني عند المسجد بس خلاص ما عنده يدخل، هو دخل وسط المسجد إلى المسجد الأقصى، دخل داخل وسط المسجد الأقصى فيدخل المغيب إلى. ومن هنا فسروا إلى بمعنى مع، إلى المرافق قالوا مع المرافق، وجاء هذا في عدة آيات من القرآن. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، من ينصرنا مع الله، من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يزدكم قوة إلى، يعني مع قوتكم، فإلى تأتي بمعنى مع، مع المرافق، وصلوا أيديكم مع المرافق وأرجلكم مع مع الكعبين، فأتت إلى هنا بمعنى مع. وكم جاءت من الأحاديث في فضل إسباغ الوضوء وفي فضل الوضوء لارتباطه بالطهارة المعنوية. وفي صحيح مسلم الطهور شطر شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ومن هنا علمنا مكانة مدح السيدة نفيسة لسيدنا الشافعي عند موته بقولها رحم الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء. وفي الحديث احسوا يبقوا استقيموا ولن تحسوا. وأسبغ الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بل دوام الطهارة والوضوء من أسباب سعة الرزق، المحافظة على الطهارة. ثم إن الآية قالت إذا قمتم للصلاة فكل من أراد أن يقوم إلى الصلاة يغسل وجهه ويتوضأ، وإن كان متوضي هو متوضي ويريد القيام إلى الصلاة يتوضأ أيضا. نقول لا، أما الوجوب فيختص بمن كان محدثا. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لا يقبل الله الصلاة ممن أحدث حتى يتوضأ. ممن علمنا إذا قمتم للصلاة يعني وكنتم محدثين، إذا قمتم للصلاة وأنتم محدثون. أما إذا أنت متوضي ما يلزمك إلا أن تجديد الوضوء سنة وعند كل قيام للصلاة، وهو المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذكر هذه الآية تناقل المفسرون أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى عدة صلوات والصلاة الخمس بوضوء واحد، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رأيتك فعلت شيء لم تفعله لما كنت تفعله، قال عمدا فعلته يا عمر. ولم يذكروا ما كان يوم الخندق، واذكر أنه كان صلى بهم صلوات ولما شغله المشركون عنها فصلى بهم، وما أذكروا أنه كان يتوضأ بين الصلاة والصلاة. وكذلك ما كان منه في حجة الوداع عندما جمع بين الصلاتين ما ذكر له وضوء بين صلاة وصلاة. فاعلم أن المراد إذا قمتم للصلاة وأنتم محدثون، وأما سنية التجديد فمأخوذة منه عنه صلى الله عليه وسلم، وكان من فعله أنه يحب. وكذلك ذكر عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يقومون إلى الصلاة لتوضؤوا، يعني وإن كانوا متوضئين فإذا أرادوا الدخول إلى الفرض توضؤوا. وهكذا كان يراعي ذلك بقوة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، فكان إذا أراد القيام للصلاة وهو متوضي توضأ وقال وتلا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، كما يذكر أيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب اعتناءه بالوضوء عند دخول الصلاة، بل تعظيما لحضرة الله تبارك وتعالى استحب كثير من أهل العلم والمعرفة أن يغتسل للدخول للصلاة، فكانت فعل بعض الأكابر أنه يتهيأ لدخول الصلاة بالغسل كاملا مع الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن عظيم ما ورد أيضا من الأحاديث وفيه ذكر إسباغ الوضوء خصوصا على المكاره، جمع مكره، مكره مكره ما يشق على الإنسان يكرهه، والمراد به الوضوء مع البرد أو مع العلة والحال الذي يشق عليه فيه لمس الماء ويصعب عليه لمس الماء. فالإحسان الوضوء عند ذلك من عظيم الخصال الموجبة للرحمة والغفران بالذنوب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الأخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من عظيم الأحاديث التي وردت فيها ذكر إسباغ الوضوء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الترمذي وقال حسن، ورواه غيرهم من أئمة الحديث، وهو حديث أخبر في صلى الله عليه وسلم عن تجل حصل له في ليلة من الليالي، وذكر أن الرحمن خطبه أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال فقلت لا يا رب، فذكر أنه تجلى عليه أي علمه، قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض صلى الله عليه وسلم، فقال لي هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يا رب. أول سأله ما كان، قال ما أعلم، فلما علمه قال نعم يا رب في الكفارات والدرجات. والكفارات، قال صلى الله عليه وسلم، قلت والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي بالخطى أو بالأرجل إلى الجماعات، بالخطوات إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكاره. قال فقال لي صدقت يا محمد، وفاعلهن يعيش في خير ويموت في خير، وهو من ذنوبه أو قال وهو من خطيئته كيوم ولدته أمه. فاعلهن يعيش في خير ويموت في خير، قال ويلقاني وهو من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال لي يا محمد قل بعد الصلاة اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال قلت والدرجات يا رب؟ إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. كلام الملأ الأعلى الملائكة المقربين في السماوات فيما يتعلق ببني آدم حول هذا الخدوم، شغلهم بأصحاب الكفارات والدرجات. الله أكبر. إسباغ الوضوء على المكاره. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال كان علينا رعي الإبل، فجيت في نوبتي بالعشي فرددت الإبل فدخلت المسجد فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه على الله إلا غفر له. قال فقلت ما أجود هذا الكلام؟ قال وإذا قائل يقول لي والذي قبله كان أجود. فالتفت فإذا عمر بن الخطاب قال أنا رأيتك حين جيت وقد سمعت الأخير ما سمعت اللي قبله، إنه كان يقول لنا صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفيه حرص الصحابة على العلم على تلقيه وعلى نشره، وأنه لما جاءت أنهم كانوا يتناوبون على أشغال الدنيا يتناوبون ولا يرتبط بها أحدهم على طول، وكان يتناوب مع بقية أصحابه من أجل الجلوس مع رسول الله ومن أجل الخلوة مع الله ومن أجل ذوق حلاوة زيادة الإيمان في أخذ نصيب من التفرغ للعلم والعبادة، فكانوا يتناوبون على أعمالهم. فلما جاءت نوبة هذا ويوم نوبته ويوم عمله وابتعبه وراء الري أدرك الباقي وما قال خلاص قد اليوم نوبتي وترك الـ الـ الاستفادة والعلم، راح ربط الإبل وردها وجرى يدرك ما يدركه وما بقي. فوجد النبي بين أصحابه يتكلم فسمعه يقول هذا الكلام، قال ما عجب هذا، قال سينا والذي قبلها أجود، ما أجود هذا، هذا المقالة، قال والتي قبلها أجود. التفت سيدنا عمر. وفي حرصهم أيضا على نشر هذا العلم وتعليمه وبذله، فرضي الله تعالى عنهم ونعم المسالك مسالكهم، الله يحيي مسالكهم فينا حتى يخلصنا من الشرور بأنواعها، الشرور بأنواعها، منها تسلط أعداء الله تبارك وتعالى، وهي أنواع منوعة، تسلطوا علينا في كثير من أفكارنا، تسلطوا علينا في كثير من أخلاقنا، وتسلطوا علينا في بعض ديارنا وأجسادنا، وبعد ذلك يظهر على مستوى الإعلام وما ينشر، والأكثر لا يظهر ولا يبرز، ولله حكمة في كل ما يتم وما يكون. وإن كان بالقلب شيء من الإيمان فهذه أوقات حياته وأوقات انتباهاته وأوقات إدراكاته، إنه لا يفيد صغيرا ولا كبير ارتجاء إلى غير العلي الكبير كائنا من كان، إنه آن أوان الرجوع ليعلم الناس أنه إنما ينجيهم من شرور وورطات الدنيا والآخرة رب الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة ومالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة وخالق الدنيا والآخرة وقاهر الدنيا والآخرة وجبار الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا والآخرة ورحمن الدنيا والآخرة، الله وحده جل جلاله وتعالى في علاه. ومتى كثر توجه القلوب إليه عم الخير. إن سادتنا الصحابة في أحد لم يعصوا كلهم، وما عصى منهم إلا بعض الخمسين من الرماة، فأدب الكل، أدب الكل الذين خرجوا من المحل الذي أمرهم أن يجلسوا فيه واللي ما تعرضوا لمخالفة الأمر، أدب الكل بسبب هؤلاء. واليوم عندنا في العالم الإسلامي وفي إخواننا في فلسطين وغيرهم من ينيب إلى الله ومن يخشع ومن يخضع ومن يطلب الوفاء بالعهد، ولكن عندنا كثرة أخرى توجب نزول العقاب علينا، كثرة لا يصلون، كثرة لا يزكون، كثرة لا يصومون، كثرة يقاطعون الأرحام، كثرة يستهزئون بالدين، كثرة يعقون الوالدين، كثرة يتفرجون على الحرام كل يوم، ما لا نعاقب بهذا؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صاحب الرسالة نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وبكثرة الخبث تاتي أنواع من البلايا، فعسى الله يكشف الرزايا ويدفع عنا وعن المسلمين أنواع المصائب والبلايا. يا رب فرج على إخواننا في غزة وفي جميع بقاع الأرض هذا الذي صار يشعر بشيء من المسلمين، ويتخذوا بعض الجهات محل استخفاف وضحك واستهزاء بالمسلمين، أنه كل ما يملون بها الفضاء والأرض وما يصلحون شيء ولا يقومون بشيء. ولكن إذا صحت منهم استغاثة المغيث أغاث، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومتى تصح؟ إذا تضاء العدد الغافلين أمام العيون البكاءة والقلوب الخاشعة الخاضعة. إذا كثرت هذه القلوب صحت الاستغاثة وجاء نصر الله تبارك وتعالى. وعسى الله يرحمنا ويعاملنا بفضله وما هو أهله، يجعل لنا العبرة والعظة ويحول الأحوال إلى أحسنها لنا ولجميع أهل الإسلام والإيمان، إنه أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. نتوجه إلى الرحمن الرحيم الملك الكريم الذي بيده الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله، يرحمنا وينظر إلينا ويعفو عنا ويتداركنا ويقربنا إليه زلفى ويثبتنا في أهل الصدق والوفاء، ويرزقنا الوفاء بعهده الذي عاهدنا عليه، وأن يسمعنا سبحانه وتعالى شريف الخطاب، ويجعلنا ممن فهم فيه الإشارة والرمز والمعنى، ويوفر حظنا وإياكم من ذلك السماع، ويجعلنا ممن علم فيهم الخير فأسمعهم، ويرفعنا إلى أعلى مراتب من جعلهم سبحانه وتعالى ودايع للسر المصون فاستودعهم، وأن يكفينا وإياكم شر القواطع والعوائق والبلايا، وأن يحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك غياثا من عندك عاجلا تكشف به الكروب وتدفع به الخضوب وتصلح به القلوب والقوالب. يا رب القلوب والقوالب، إليك أنبنا وإليك عليك توكلنا، وما عندك أملنا، وأنت عدتنا وأنت غوثنا وأنت رجاؤنا، عليك اعتمادنا وإليك استنادنا وإليك مآبنا، وأيدينا بالضعف والفقر والمسكنة إليك ممتدة، يا من يرحم عباده المستكينين المستضعفين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليهم الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك ويحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى. اللهم فرض عنا، اللهم فرض عنا، اللهم فرض عنا، وأقبل بوجهك الكريم علينا، وسامحنا فيما جنينا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، وعافنا واعف عنا، وكل في كل شؤوننا تولنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، واجعل كلا منا من جندك، الموفين بعهدك، الظافرين بودك، ثبتنا أكمل الثبات، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات، اختم لنا بأكمل حسن الخاتمة، وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع الماضي كنا في مثل هذه الليلة في فرع لجلستكم، إلا أن الفرع كثر عدده، وأنشئت جلسة الاثنين من بعض الذين تخرجوا من أول وكانوا يحضرون الجلسة معنا، فحضرناها في جاكرتا، وكانوا يحضرونها في كل أسبوع ما بين 15,000 و20,000، ومستمرة وليلة حضر. في الأسبوع الماضي كان معنا ما يزيد على 70,000 في ساحات اجتمعوا فيها وحضرنا الجلسة، وحضرنا الأسبوع الماضي الفرع، وعدنا هذا الأسبوع إلى الأصل، فعسى الله ينفع بالأصل والفروع، ويجعل الخير لنا وفينا مجموع، والحمد لله رب العالمين.